بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى رحمة المسلمين. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. صحيح مسلم قال رحمه الله تعالى: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن بشير قال: أبو بكر حدثنا محمد بن بشير العبدي عن عبيد الله بن عمر قال: حدثنا نافع عن عبد الله أن حفصة بكت على عمر فقال: مهلا يا بني، ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي قال: حدثني علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال: لما طعن عمر أغمي عليه فصيح عليه، فلما أفاق قال: أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ قال: وحدثنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر قال عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال: لما أصيب عمر جعل صهيب يقول: وأخاه، فقال له عمر: يا صهيب، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ قال: وحدثني علي بن حجر أخبرنا شعيب بن صفوان أبو يحيى عن عبد الملك ابن عمير عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي موسى قال: لما أصيب عمر أقبل صهيب من منزله حتى دخل على عمر فقام بحياله يبكي، فقال عمر: علام تبكي؟ أعلي تبكي؟ قال: إيه والله لا عليك أبكي يا أمير المؤمنين. قال: والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبكى عليه يعذب. قال: فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال: كانت عائشة تقول: إنما كان أولئك اليهود. وحدثني عمرو الناقب قال: حدثني عفان بن مسلم قال: حدثني حمال بن سلمة عن ثابت عن أنس أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة فقال: يا حفصة، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المعول عليه يعذب؟ وعول عليه صهيب، فقال عمر: يا صهيب، أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ قال: وحدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال: كنت جالسا إلى جنب ابن عمر ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان، وعنده إلى جنبي، فكنت بينهما، فإذا صوت من الدار، فقال ابن عمر كأنه يعرض على عمرو أن يقوم فينهاهم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت ليعذب ببكاء أهله. قال: فأرسلها عبد الله مرسلة. فقال ابن عباس: كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حتى إذا كان بالبيداء إذا هو برجل نازل في ظل شجرة، فقال لي: اذهب فاعلم لي من ذاك الرجل. فذهبت فإذا هو صهيب، فرجعت إليه فقلت إنك أمرتني أن أعلم لك من ذاك وإنه صهيب. قال مره فليلحق بنا. فقلت إن معه أهله. قال وإن كان معه أهله وربما قال أيوب مرة فليلحق بنا. فلما قدمنا لم يلبس أمير المؤمنين أن أصيب فجاء صهيب يقول وأخاه وصحباه. فقال عمر ألم تعلم أولم تسمع. قال أيوب أولم تعلم أولم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله. فأرسلها عبد الله مرسلة. فقال ابن عباس قد كان عمر يقول لبعض ذلك ثم حدث فقال صدرت مع عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل شجرة فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب. فنظرت فإذا هو صهيب. قال فأخبرته فقال ادعوه لي. قال فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين. فلما أن أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصحباه. قال عمر يا صهيب تبكي علي؟ قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. قال فأما عبد الله فأرسلها مرسلة وأما عمر فقال ببعض. فقمت فدخلت على عائشة فحدثتها بما قال ابن عمر. فقالت لا والله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إن الميت يعذب ببكاء أحد ولكنه قال إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا وأن الله لهو أضحك وأبكى ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال أيوب
وازرة وزر أخرى.
قال أيوب قال ابن أبي مليكة حدثني القاسم بن محمد قال لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت إنكم لتحدثوني عن غيرك
لا تحدثوني
عن غير كاذبين ولا مكذبين
كاذبين
عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. قال وحدثنا محمد بن رافع وعبد الله بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا عبد الله بن أبي مليكة قالت توفيت ابنة لعثمان ابن عفان بمكة قال فجئنا لنشهدها. قال فحضرها ابن عمر وابن عباس قال وإني لجالس بينهما. قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي. فقال عبد الله بن عمر لعمر بن عثمان وهو مواجهه ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم الله عمر لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد ولكن قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. قال وقالت عائشة حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال وقال ابن عباس عند ذلك والله أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة فوالله ما قال ابن عمر من شيء. قال وحدثنا عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا ابن بشر قال حدثنا سفيان قال عمر عن ابن أبي مليكة كنا في جنازة أم أبان بنت عثمان وساق الحديث ولم ينص رفع الحديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نصه أيوب وابن جريج وحديثهما أتم من حديث عمرو. قال وحدثني حرملة ابن يحيى
قال حدثنا حرملة ابن يحيى
قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء الحي. قال وحدثنا خلف ابن هشام وأبو الربيع الزهراني جميعا عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال ذكر عند عائشة قول ابن عمر الميت يعذب بكاء أهله عليه، فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن، أبا عبد الرحمن سمع شيئا فلم يحفظه، إنما مرت علي إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليه، فقال أنتم تبكون وإنه ليعذب. قال وحدثنا أبو
إنهم يبكون وإنه ليعذب،
إنهم يبكون هي أنتم هي أنت إنهم يبكون وإنه ليعذب. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال ذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه، فقالت وهل إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهلا يعني ورد ضبطنا وهلا ووهلا وهلا يعني زهلا يعني
وهلا، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه وإن أهله لا يبكون عليه الآن، وذاك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب يوم بدر وفيه قتل بدر من المشركين، قال لهم ما قال إنهم لا يسمعون ما أقول، وقد وهل إنما قال إنهم لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حقا، ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور يقول حين تبوأوا مقاعدهم من النار. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد بمعنى حديث أبي أسامة، وحديث أبي أسامة أتم. قال وحدثنا قطيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب بكاء الحي، فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن. أما
لا أحد صح يا أخوان، لا أحد صح الله كريم، لا أحد صحيح، أنا أصحح وأترك، لا أحد صح لك. نعم.
فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها، فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لا تعذب في قبرها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي ومحمد بن قيس عن سعيد بن عبيد الطائي ومحمد بن قيس عن علي بن ربيعة قال أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب فقال المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر أخبرنا محمد بن قيس الأزدي عن علي بن ربيعة الأزدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري
مروان
يعني الفزاري قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن أبي ربيعة عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
عن علي بن ربيعة عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا باب إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، والأحاديث في ذلك واضحة وتعددت صيغها وألفاظها، فطارة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وطارة قال الميت يعذب في قبره بمن نيح عليه، وطارة قال إن الميت لا يعذب ببكاء الحي. وتنوعت هذه العبارات من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك وارد ولا خلاف بين الأمة بأن هذا يقصد به كل أحد، سواء كان مسلما أو كان غير مسلم، وإن اختلفت العلة في عذاب هذا وفي عذاب هذا والسبب في ذلك. لكن مع كل هذا الوضوح، عائشة رضي الله عنها صار لها القول الخاص في هذه المسألة، وعارضت أفاضل الصحابة من عمر ومن عبد الله بن عمر، ووقفت تستدل هنا وهناك، وتوجه الروايات هنا وهناك، وتستنبط من هنا وهناك، مما يدل على عمق علمها وغزارته وإحاطتها بالروايات المتعددة الكثيرة. يعني مسألة هي وحدها فيها، ومع ذلك صار لخلافها قوة في العرض، قوة في العرض. فما بالك بقى إذا ساقت ما اتفقت عليه مع الصحابة رضي الله عنهم، وهي في ذلك كله لم تنح منح أهل الزيغ، يعني تعتقد اعتقادا ثم تسوق الأدلة عليه وترد سائر الأدلة أبدا، وإنما هي ظنت أن هذا هو الحق بما عندها من الروايات، وجمعت بين هذه الروايات. فإذا بقى تحمل هذا المعنى العام إن الميت، النبي ما قال في رواية إن المسلم، قال إن الميت ليعذب كارها، وعندها الرواية في امرأة يهودية، وعندها روايات في الكافر، فحملت المطلق على المقيد فقط. فهو مسلك العلماء، ليس مسلك الزائغين، وليس مسلك أهل الزيغ والضلال، لأن ممكن إنسان بصفصته وجداله قد ينحت أيضا قولا في مسألة ويبقى يعارض ما عليه الأمة، لكن معارضة زائغ، معارضة ضال، ليس له نصيب من النظر، وإنما يأخذ بزلة عالم، يأخذ بنص ضعيف، يأخذ بكذا. إنما عائشة رضي الله عنها ما فعل ذلك في هذه الروايات، وهي تعارض وحدها، سبحان الله، تعارض وعدها. وليس هذه المسألة التي كانت عائشة رضي الله عنها تنفرد بها دون الصحابة، فمثلا أيضا كانت رضي الله عنها تتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرأة، يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، فكانت رضي الله عنها تقول في ذلك بأن بئس ما عدلتمون، أعدلتمون بالكلاب؟ لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضة ولا ينهني صلى الله عليه وسلم. لماذا تعدلون بالكلاب؟ لا، نعم، النص في الكلاب والنص في الكلب والحمار، أما المرأة فلقد كنت أنا معترضة. فظنت أنها رضي الله عنها بهذا تكون إيه؟ بهذا يكون فعلها هذا، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم مخصصا الحديث وحامل الحديث على الكلب وعلى الحمار، ليس على مين؟ ليس على المرأة. فهي تخالف، لكن تخالف بدليل، وتارة يكون الحق معها وتارة يكون الحق مع غيرها. وهذه مسائل ظنية ومسائل اختلفت فيها الروايات، فكونوا الخلاف في طريقة الجمع بين هذه الروايات، وإلا فالصحابة رضوان الله عليهم يأبون هذا، أن يكون الخلاف طبعا قائما على الهوى، ولهذا كل الصحابة ورد عندهم هذا، وهذا دليل على أن الصحابي ليس قوله حجة إلا إذا اتفقت عليه الأمة، لما قوله في نفسه ليس إيه؟ ليس حجة. هذا أبو هريرة رضي الله عنه أيضا كما جاء في الصحيحين، ماذا يقول أبو هريرة؟ يتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فيقول فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. لهذا كان أبو هريرة يرفع الماء إلى العضد، يرفع الماء إلى العضد، ويتأول هذا. وابن عمر نفسه رضي الله عنه وهم، ولقد كان ابن عمر رضي الله عنه يتحرى مواضع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة
المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق من المدينة إلى مكة، فكان يتحرى صلى الله عليه وسلم هذا، فكان يتحرى ابن عمر هذا، وأبوه أنكر عليه، وكل من الصحابة قال وأنكر عليه، ولم ينزل قدر واحد من هؤلاء، لأن الخلاف في مسائل إيه؟ في هذه المسائل العملية التي هي محل اجتهاد، ويكون الخلاف رجيعا في ذلك إلى فهم الأدلة وطريقة الجمع بينها وكذا. مثل هذا يقال فيه المخطئ إن له أجرا إيه؟ أجرا واحدا، لأنه ما سلك مسالك أهل الهوى، وإنما سلك مسالك أهل العلم المعتبرين، وسلك مسالك النصوص الشرعية. ولهذا لم نجد هذا في المسائل الإيه؟ لم نجد هذا في مسائل المنهج ولا مسائل العقيدة. اختلفوا في الإيمان بالقدر، ولا في الإيمان بالملائكة، ولا في الإيمان بالرسل، ولا في الإيمان بكذا، ولا في فروع هذا، لم يختلفوا. والدندنة دائما على إن الصحابة اختلفوا في العقيدة بس يا فالصحابة رضي الله عليهم جرى الخلاف بينهم في مثل هذه الفروع، واختلف الصحابة فيها نظرا كما قلنا للنظر في الأدلة في هذا الأمر. أما الصحابة في باب الاعتقاد، ما اختلف الصحابة رضي الله عليهم في هذا، وما اختلف الصحابة في المنهج، لا المنهج ولا العقيدة، وهذا كذب على الصحابة وتوسيع لهذه الدائرة. ولهذا ما يقول هذا العلماء، أعطنا عالما يقول هذا، لكن نقول في خلاف له تعلق بأمور العقيدة، لو تعلق بأمور العقيدة مما يكون عند النظر ليس خلافا، زي مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لم يرى ربه أو كذا، وعند التحرير فليس هناك خلاف موجود بين الصحابة، فعائشة رضي الله عنها التي نفت ليس حديثها كحديث ابن عباس رضي الله عنه الذي أثبت، فهذا على مورد وهذا على مورد، هذا على مورد إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه رأى نورا، وهذا على نفي حيث عائشة على نفي أنه يكون قد رآه تبارك وتعالى على الصورة التي خلقه الله عز وجل عليه. هذا مورد وهذا مورد، هذا مورد وهذا مورد. لكن الذين يقولون هذا يريدون من وراء هذا ماذا؟ يريدون أن يقاعدوا من وراء ذلك أن الخلاف يكون معتبرا في أي باب حتى في أمور العقيدة، وإنه لا تنكروا علينا إذا وقعنا في أمور منهجية أو كذا فإن الصحابة اختلفوا. وإلا هم ماذا يريدون من وراء ذلك؟ يريدون تجميع الأمة أيا كان مذهبها وأيا كان عقيدة الواحد، أيا كان مذهبه وعقيدته فإنه لا يضر خلافه. وبالتالي إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حينها لم ينصف هذه الأمة لما بيّن أن كلها في النار. والخلاف بين هذه الفرق إنما هو في العقيدة والإيه؟ في العقيدة والمنهج. لكن أيما كان الخلاف معتبرا وجرى على مجرى العلماء فحينئذ ما في إشكال، إذا كان على طريقة العلماء مثل ما جرى لعائشة رضي الله عنها في المسائل العملية في المسائل التي تحتملها النصوص وهكذا. ولهذا انظر هنا إلى بقى اتباع السنة، وانظر إلى الاجتهاد في فهم السنة، فانظر إلى اتباع السنة في طريقة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. حفصة بكت على عمر لما طعن رضي الله عنه، وبكت عليه حفصة، فقال مهلا يا بني. سبحان الله، هذا في آخر أنفاس عمر رضي الله عنه. الأمر معروف والنهي عن منكر، تعظيم السنة، تعظيم السنة. ولئن تبوأ عمر المكانة العالية في الأمة أو الذكر أو أحمد أو شيخ الإسلام، هذا هو سر التفوق والتألق. كلما كان الرجل أقرب للسنة وألزم لها كلما كان أرفع القدر. ما كان يرفع قدر أحد إلا بهذا السنة. فالله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا، أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. فانظر هنا إلى عمر رضي الله عنه، هذه اللحظة يا إخوان لو الإنسان بيدعو إلى السنة طيلة عمره، أظن في هذه اللحظة اللي يطعن وكلما أكل طعاما خرج من جوفه، ما أظن الواحد يكون متحكم في هذا الباب في هذا الوقت. إنهم يلومون عليك حينما تنكر عليهم مثلا فتواهم بالإبقاء على التماثيل وآثار الفراعنة بدعوة أن عمرو بن العاص دخل إلى مصر ولم يهدم هذه الأصنام، ولئن قلت هذا من الفقه، هذا من الفقه الذي ما قال به أحد، وماذا تريد من وراء هذا؟ تريد أن تبقى الأصنام في مصر؟ تريد مثلا أن تعظم هذه الأصنام هنا وهناك وهذه التماثيل هنا وهناك؟ نعم، نحن لا نهدمها بأيدينا لأن هذا ليس لنا، هذا للحكومة، هذا لولي الأمر، أنت انصح ولي الأمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم على أي شيء بعث عليه الصحابة؟ جاء عند مسلم حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال علي لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته. هكذا كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. فحينما أقول أن هذا الكلام بأن عمرو بن العاص دخل مصر ولم يهدم هذه الأصنام، هذا ما معناه؟ معناه أن هدم الأصنام مخالف لسنة الصحابة، مخالف لهدي الصحابة. وهل يعقل أن هدي الصحابة يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل على الإطلاق. وعليه فإننا نطالب بالدليل على أن عمرو بن العاص لما دخل مصر كانت هذه الأصنام أو كانت هذه التماثيل موجودة واضحة معروفة لدى الصحابة، ثم ترك الصحابة رضوان الله عليهم هدمها وتحطيمها. طيب، ولو افترضنا أن الدليل أتى على أن هذه الأصنام وأن هذه التماثيل كانت موجودة، فهل يا ترى يكون هناك حجة في هذا الأمر؟ نحن نعرض المسألة، هل فعل الصحابي حجة؟ فعل الصحابي ليس بحجة، فإن قول الصحابي أعظم من فعله، ومع ذلك الذي عليه التحرير أن قول الصحابي ليس حجة إلا إذا علم قوله واشتهر بين الصحابة وسكتوا عنه فكان إجماعا لهذا. أما أن يذهب الصحابة هذا إلى قول ويذهب الصحابة هذا إلى قول، لا، فإن الحجة في الدليل، في من يكون معه الدليل. ولهذا اختلف الصحابة رضي الله عليهم في مسائل كثيرة، فالدليل كان مع من؟ مع من يكون معه الدليل. الحق يكون مع من؟ مع من يكون معه الدليل. فإذا كان عندنا، لو افترضنا أن عمرو بن العاص رأى هذه الأصنام ولم يهدمها، وعندنا علي رضي الله عنه يقول: ألا أبعثك على ما بعثني علي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. تكون الحجة مع من؟ مع علي رضي الله عنه. الحجة ليست في قول الصحابي. يعني لو حتى جئنا بأن عمرو بن العاص رأى هذا وسكت ولم يحطم هذه الأصنام ويكسر هذه التماثيل، فليس في فعله حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بطمسها. وجبريل لم يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح لما كان يوجد تمثال في بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحطيم هذا الصنم. وتحطيم هذا معروف، مقرر في دين الإسلام، بل بالعكس، كلما كانت هذه التماثيل لرموز مؤثرة في الأمة أو لكذا وكذا، كلما كان النهي عنها أكبر وأعظم، لأن هذه مظنة العبادة. فإن قال قائل: نحن في عصور لا يمكن أن تعبد الأصنام، نقول هذا مردود عليه، لأن العلة ليست في عصر من العصر، وإنما العلة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي ضرء المفاسد التي يمكن أن تطرأ على الناس في أي عصر. فمعلوم أن الجهل إذا انتشر فلا يستبعد عن أصحابه شيء. وإذا كنت أنت تقول له أنت في عصر المدنية وعصر التطور وعصر الحضارة وعصر الفضاء وعصر كذا وكذا ومستحيل أن تعبد الأصنام، فإننا نقول في عصرك هذا تعبد البقر، تعبد البقر في عصرك هذا، في عصرك هذا تعبد الأصنام، وما هذا التمثال العظيم الذي كان في أفغانستان عنك ببعيد وكان يتوجه إليه كثير من الناس. ثم هذه القبور التي تعبد من دون الله، القبور التي عبارة عن أحجار تعبد من دون الله، ثم هذه الأشجار التي يأتيها الناس من كل مكان تعبد من دون الله، هؤلاء يعبدون شجرة وهؤلاء يعبدون قبرا وهؤلاء يعبدون حجرا وهؤلاء يعبدون تربة أرض يظنون بها البركة. أيستبعد أن تكون هذه التماثيل التي تمثل رموزا أو تكون رموزا لأناس أثروا في الأمة أيستبعد أن تعبد من دون الله؟ ثم إن قال هذا غيرنا فنحن لا نقول هذا إذا كنا ننتسب إلى منهج السلف، إنما نفتي ونقول عمرو بن العاص دخل ولم يهدم ولم يفعل وكذا، يعني ماذا نريد من رأي هذا؟ نريد أن عمرو بن العاص ترك الأصنام، نريد أن نترك الأصنام الآن ولا نهدمها وكذا؟ الأمر في هذا وتحطيمه راجع إلى الأمر، ولكننا ننصح له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلم يصدف بلسانه فلم يصدف بقلبه. لا يمكن أنت تستطيع أنك تكسر هذا الصنم. أولا لو كسرت هذا التمثال بناه أهله من ذهب ما استفدت شيء، وثانيا هذا ليس من سلطانك وهذا ليس من سلطاتك، إنما هذا من سلطات ولي الأمر، من سلطان الحكومة أن تفعل هذا. لكن الفتوى تكون مبنية على قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمثال. يعني لو واحد عنده تمثال مثلا 70 سنتي وجاء يبيعه، بيع هذا التمثال حال ولا حرام؟ حرام، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من المحرمات التمثال. كل هذه النصوص تترك وكل هذه العلل، فما عبد قوم نوح الصالحين اللي بسبب الغلو في هذا الأمر بتصويرهم تصوير الصالحين، كل هذا يترك وكل هذه العلل تترك لأجل أن عمرو بن العاص دخل مصر ولم يهدم هذه التماثيل. إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب، وده ما لوش تعلق بالعقيدة، بل بأخص ما يكون في العقيدة، يعني ما بقي شيء، لا حتى هدم التماثيل صار أيضا مسألة سنحرفها، صارت مسألة سنحرفها. قالوا بلاش تتكلموا في شرك القبور خطبة كاملة، طيب وكمان بلاش تكسروا الأصنام وبلاش هذه الأصنام تبقى وتبقى رموزا في الأمة ونحن لا نحارب هذا وكذا وكذا، ماذا نريد بعد ذلك بقى؟ طيب ماذا نريد بعد ذلك؟ عبدت هذه القبور التي يذهب أهلها إلى أصحاب القبور ويتوسلون وينذرون ويذبحون ويطوفون لهذه القبور، أصبحنا نقول فيهم منهم الظالم النفسي ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيارات. إذا ما الذي سيبقى لنا من ديننا يا أخي؟ ما الذي سيبقى لنا من ديننا؟ التماثيل عمرو تركها ولم يحطمها، شرك القبور ما يستحق أن تخطب فيه خطبة كاملة، طيب الذين يروجون لعبادة القبور ليلا ونهارا هؤلاء هم الصالحون في هذه الأمة وهم الذين لا خلاف بيننا وبينهم وكذا وكذا، إذا ما الذي يبقى لنا من ديننا ومناهجنا؟ هؤلاء في الحقيقة لابد أن تعي الأمة خطرهم، خطرهم، فهؤلاء إن تركوا هكذا للبسوا على الأمة ولا غيروا دين الأمة شيئا فشيئا. وإلا فنريد حكم التماثيل، نريد حكمها، نريد حكم التماثيل، وهل التماثيل تهدم في الإسلام أم لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل شرك القبور لا يستحق خطبة كاملة أم لا؟ أجب. السؤال الثالث، الصوفية الذين يعبدون القبور هؤلاء هم الذين عناهم شيخ الإسلام، فمنهم ظالم نفسي ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات؟ أجب. هذه أسئلة ثلاثة نريد الجواب عنها. ماذا تريد من وراء الاستدلال على أن عمرو بن العاص ترك الأصنام ولم يهدمها؟ هل تريد من وراء ذلك أن صناعة التماثيل حلال وأن إبقاء التماثيل حلال وأن ترك هذه التماثيل حتى تعبد من دون الله يوما ما هذا هو الواجب؟ ماذا نصنع في آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل شرك القبور لم يستحق أن نخطب فيه خطبة كاملة؟ شرك القبور نخطب في الزنا خطبة كاملة، نخطب في الربا خطبة كاملة، وشرك القبور لا يستحق أن يكون له خطبة كاملة؟ الأمر الثالث، هل حينما نتكلم عن الصوفية نتكلم عن الصوفية التي قال فيهم ابن تيمية الظالم النفسي والمقتصد والسابق بالخيرات، أم نتكلم عن الصوفية التي نعايشها وهي واقع نعايشه والناس لا يعرفون عن الصوفية إلا هؤلاء؟ فلماذا لم نتكلم؟ فإن قيل المصلحة تقتضي ذلك قلنا هذه المصلحة التي تفرضها أنت، أما المصلحة الشرعية التي هي عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة فإن هذه لا تؤخر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤخر بيانا تتعلق به أو يتعلق به دين الأمة إلا بيانه ووضحه. وإذا كنا سنتنازل عن التماثيل ونتنازل عن عباد القبور ونتنازل عن الكلام في شرك القبور، فما الذي بقي لنا من دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ السياسة والدخول في البرلمانات ووضع الأصوات للأحزاب الليبرالية وغير الليبرالية، ما الذي يبقى لنا من دين محمد؟ نراكم تنتفضون إذا كانت السياسة والديمقراطية والبرلمان وكرسي البرلمان، ونراكم تتميعون إذا كان التوحيد وكانت السنة وكان منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. فإلى الله المشتكى وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأقم الصلاة.